وارضى يا ربي عليا ولا تأخذني في ال...
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. أحبتي، نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. في الساعة 6:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن، يأتيكم في الساعة 6:27. في الساعة 6:43 نقدم لحضراتكم برنامج مكارم الأخلاق، بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:08، حديقة الأطفال في الساعة 7:17. صلاة الخاشعين، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:51. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. الغدة السرطانية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:15. أثير الحكاية، يأتيكم في الساعة 8:37. تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني في الساعة 8:48. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء السابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم.
يا إلهي اهتم عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمك وادري ما ترجع إلي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وبندمك ديت إيدي
عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلايتي ذنوب طاحت عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاتي ذنوب طاحت الذنب كلش كبير وانت تغفر يا قدير احفظني من شر البلية وادري ما تير جائدي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تنفل علي وبندمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عبدك وجيتك أطير أجل همي يا مطير روحي ملكك مو إلي وادري ما ترجع إلي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تنفل علي وبندمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
أحبتي المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حلقة ثالثة مع هذه الآية. آية واسعة وفيها حديث طويل، وكما ذكرنا في بادئ الأمر أنه هذه الآية تتناول مواضيع مختلفة، مرتبط بعضها بالجانب العقائدي، مرتبط بعضها بالجانب الفقهي والعملي، ومرتبط بعضها بالجانب الأخلاقي والسلوكي. تحدثنا عن بعض المسائل في هذه الآية، وإن شاء الله نختم في هذه الحلقة بعض النقاط بعجالة كما ذكرت في تفسير الأمثل، في تفسير نور عفوا. أولا، ينبغي أن لا ننشغل فقط بظاهر الشريعة، الدين له ظاهر وله جوهر. في هذه الآية هنالك ذكر لهذه القضية، يعني البعض اهتم بالظاهر اليهود. الله عز وجل جاء وقال لهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني أنتم التفتتم إلى الظواهر. القرآن يبين لهم أنه هذا الأمر ظاهري، تعالوا إلى الجوهر، إلى الباطن، إلى الحقيقة، إلى اللب، إلى المسائل الأساسية. ما هي الأساسية؟ ولكن البر، يعني هو في الواقع تغيير لقناعة الإنسان في ظاهر وباطن الدين. إذن علينا دائما في الجانب الديني أن نلتفت إلى البواطن. هذه الآية تبين هذا المطلب. كثير منا طبعا، كثير منا نتمسك بأمور وأمور هي حقة. الآن مسألة أنه أن الإنسان يوجه وجهه إلى قبل المشرق والمغرب أو مسائل معينة، كما في بعض الآيات مثلا فيما يرتبط مثلا بسقاية الحاج وكذا وأمثال ذلك، هناك أيضا هناك يوجد إصلاح. يعني مسألة أن الإنسان يهتم بظاهر ويغفل عن الباطن، هي مسألة خطرة جدا. القرآن دائما يحاول أن يصحح. من الآيات المصححة لذلك هي هذه الآية، تصحيح ثقافة الناس، تصحيح قناعات الناس، تصحيح عادات الناس. هم يهتمون بشيء، جاء القرآن يصحح لهم. المبلغ الإسلامي سواء كان عالما كبيرا أو خطيبا أو طالبا للحوزة، خصوصا أولئك الذين يدرسون ويصبحون طلاب علم، عليهم بالدرجة الأولى أن يكونوا مصححين، مغيرين، يصححوا أفكار الناس، عادات الناس، ثقافة الناس، تقاليد الناس، أفكار الناس، حتى دين الناس. قد الإنسان تصور أن هذا دين لكنه فيه أخطاء، على المبلغ الإسلامي وأن لا يخشى أحدا إلا الله، وسوف نأتي إلى تلك الآيات، أن يصحح، أن يغير. هذا التغيير أساسي في هذه القضية. طيب، النقطة الأخرى أنه الإيمان مقدم على العمل في هذه الآية بكل وضوح. ولكن البر أولا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، بعدين وآتى المال على حبه، بعدين جاءت وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن الإيمان مقدم، وهي مسألة أساسية، كما يقول الأمير عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام: أول الدين معرفته، أول الدين المعرفة، أول الدين العقائد، أول الدين القناعة، الإيمان، بعدين تجي مسألة العمل والسلوك. لا أننا نذهب إلى مسائل عملية ونهتم بها وإيماننا ضعيف. كثير من الذين فشلوا في التاريخ وخسروا بسبب ضعف الإيمان وليس نتيجة قلة العمل. هنالك الخوارج مع أمير المؤمنين كانوا أصحاب الجباه السود، كثيري العمل، لكن فاسدي عقيدة، منحرفو عقيدة، هاي مشكلتهم. إذا مسألة الإيمان مسألة أساسية ومقدمة على العمل ومقدمة على كل شيء. نقطة أخرى، لابد من الإيمان بالله والقيامة والمعاد إلى جانب الإيمان بجميع الأنبياء والملائكة. لا يمكن الفصل، لا ينبغي أن نفصل. آمنا بالرسول صلى الله عليه وآله أنه من بقية الأنبياء، لا نفرق بين أحد، كما تأتي الآيات الأخيرة من سورة البقرة. هذه مسألة مهمة، أن نؤمن بالملائكة، نؤمن بالكتاب، نؤمن بالمعاد، مو أن نؤمن بشيء ونترك أشياء أخرى. هذه أن نأخذها، كلها ذكرت في هذه الآية. نقطة أخرى، مسألة التواصل مع الناس تؤكد عليه هذه الآية، التواصل، التكافل، التعاون الاجتماعي بين المؤمنين، مسألة مهمة جدا. لا فقط أن المؤمن يتصور أنه في بين المسجد وبين البيت وهو عابد لله يصلي ويكثر من ركوع وسجود وتلاوة للقرآن وصلاة الليل وهو جيران جوعان، وهناك ناس مظلومين في مجتمع، كم من المؤمنين مع الأسف، ونحن إن شاء الله لا نكون كذلك، تجدنا أصحاب دراسة وعبادة وقداسة ونركض إلى مجالس حسينية ونذهب إلى مجالس وجلسات قرآن ونحفظ قرآن ونتلو قرآن، ونجد كثير بين ظهرانينا من مؤمنين مظلومين وظالم يتسلط ونحن لا شأن لنا. هذا التواصل، تواصل اقتصادي، تواصل اجتماعي، تواصل بالمواقف، هذا من صفات المؤمنين. أولئك الذين أصبحوا من أصحاب الحق، ليس فقط كانوا أصحاب عبادة إنما كانوا أصحاب مواقف وتواصل ودفاع عن المظلومين. نقطة أخرى، لأن الوقت ضيق لا نريد أن نطيل في كل نقطة. طبعا الأعمال كلها تتبلور وتتجسد وتثمر بفضل الإيمان بالله. يعني كما ذكرنا نهتم بالأعمال جيد، لكن علينا أولا أن نهتم ونقوي إيماننا بالله عز وجل، هذا الذي يجعل العمل مثمر ومجدي. حتى في مسألة الثواب في الروايات أنه الثواب على قدر الإخلاص، والإخلاص مرتبط بماذا؟ ليس مرتبط بطول العمل، طول الصلاة، مرتبط بمقدار الإيمان والمعرفة بالله عز وجل. كلما زادت المعرفة، قوية القناعة والإيمان بالله، كلما كان الإخلاص أكثر، كلما كان الثواب والعطاء أكثر من قبل الله عز وجل. طيب، فيما يرتبط بالإنفاق، كما ذكرنا في الحلقة السابقة، الإسلام ليس فقط هدفه الإشباع، صحيح هذا أمر مهم، لكن من الأهداف المهمة لمسألة الإنفاق هو هذا القلب يطهر بالإنفاق، يزداد حبي إلى الله بالإنفاق، يقل حبي للأموال بالإنفاق. الإنسان عندما كما في الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، مو إذا الشيء أنا عندي قديم أعطيه أنا إنفاق، لا، الشيء الأفضل أن أعطيه الشيء اللي أحبه، أن أنفق مما أحب، هذا الذي يجعل القلب طاهر ويتجه القلب إلى الكمال وإلى الصفاء وإلى حب الله عز وجل. أيضا مسألة القربة، أن القربة إذا كانوا من الفقراء يقدمون، يعني هناك تقديم على مسألة ذوي القربة، وهذه أيضا هنالك آيات وروايات تشير إلى هذا المعنى. و لا يكتمل الإيمان، آخر نقطة، لا يكتمل الإيمان والصلاة والزكاة دون المشاركة والجهاد، والمشاركة في الجهاد والقتال. لذلك ختمت هذه الآية وحين البأس، كربلاء، ما فائدة أنا أصلي وأصوم مطبق كلها إيمان، لكن آخر شيء وحين البأس أنا خاذل، ماكو فائدة، أو صفين أو مع موسى أو عيسى أو الأنبياء. لذلك يختم الإيمان والعمل الصالح والصلاة والزكاة والإنفاق والإيمان بالملائكة، كل هذه تختم بالمواقف، هذا الذي يكمل إيمان الإنسان وأن يكون الإنسان مؤمنا. نسأل الله عز وجل أن نلتزم بهذه الآية، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي. فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام
في القلوب الطاهرة. طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من أهم الأخلاق العملية التي ورد الحديث فيها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وفي روايات أهل البيت عليهم السلام، السلام وإفشاء السلام بين المؤمنين. هذه القضية التي يحدد بها الإسلام اللقاء الأول، يعني الخطوة الأولى في اللقاء بين المؤمنين. هذا المجتمع الإيماني الإسلامي أول ارتباط وأول علاقة وأول لقاء يتم فيه بين أفراده حدد له الإسلام العظيم من خلال القرآن الكريم والسنة الشريفة، حدد له طريقة معينة في اللقاء. هذه الطريقة هي طريقة التحية، السلام عليكم. حينما يلقى أحدنا الآخر يبدأه يقول السلام عليكم. طبعا احنا عندنا مشكلة مع الأسف، البعض يعيش حالة من حالات التقليد فتكون تحيته تحية غير تحية الإسلام، هذا مما يؤسف له. إذا هو ربنا سبحانه وتعالى يقول تحيتهم فيها سلام، هو يتحدث عن المؤمنين عن أهل الجنة ويقول تحيتهم فيها سلام، والنبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن السلام، هكذا وردت لدينا الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله أولى الناس. لاحظوا التعبير كيف أنه هذا يدل على ارتباط بالله سبحانه وتعالى. أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام. هذا الإنسان الذي يبدأ بالسلام يكون أولى الناس بالله وأولى الناس برسول الله. هذه علامة من علامات وخصلة من خصال أولئك الذين يكونون قريبين من الله عز وجل، قريبين من رسول الله، بحيث يكونون أولى الناس بالله وبالرسول أنهم يبدأون بالسلام. يعني هذه القضية الله يتبناها، رسول الله يتبناها. شلون احنا عندنا بعض الناس يقولون السلام لله، يعني شنو؟ يعني أن هذه القضية هي قضية إلهية، حينما أنا أقدمها وأبادر بها في الحقيقة أنا أتعبد الله، ليس فقط أنا أريد أن أحيي هذا أخي المسلم، وإن كانت هي تحية المسلم هي شيء مهم وعظيم، ولكن المنطلق الأساسي لها هو التعبد لله والحصول على هذه البركة الإلهية وبركة النبي صلى الله عليه وآله حينما أنا أبادر بالسلام. وأيضا ورد لدينا عن الإمام الباقر عليه السلام إن الله عز وجل يحب إفشاء السلام. وأيضا ورد لدينا في روايات كثيرة تشجع على المبادرة بالسلام، الابتداء بالسلام، أن الذي يبدأ بالسلام يكون ثوابه أضعاف مضاعفة ممن يجيب السلام. مثلا ورد لدينا في بعض النصوص أن الإنسان الذي يبدأ بالسلام يكون له 69 حسنة الذي يجيب السلام، مع أنه الجواب واجب، مع أنه الابتداء بالسلام مستحب، ولكن هذا المستحب بالغ إلى درجة عالية من الاستحباب، بحيث هذا الذي يجيب يحصل على حسنة واحدة في مقابل ذلك الذي يبدأ بالسلام. فلهذا نجد أن المؤمنين فيما بينهم يتسابقون للابتداء بالسلام. صحيح هناك بعض الشروط، بعض الآداب والأخلاق والقوانين كأنها أو ما يشبه القوانين في السلام، مثلا أن الماشي أنه هكذا ورد لدينا في بعض الروايات، أقرأ نص الرواية أحسن، يقول الإمام الصادق في هذه الرواية يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، وإذا لقيت جماعة جماعة سلم الأقل على الأكثر، وإذا لقي واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة. إذا واحد صادف جماعة هو يبدأ يسلم عليهم. مثلا ورد لدينا في بعض الروايات أن الصغير يسلم على الكبير، على الأكبر منه، وهكذا. ولكن مع ذلك إذا الكبير راد يبدأ الصغير بالسلام، هو هذا شيء حسن. ورد لدينا التأكيد الكثير على قضية السلام، ثم وردت لدينا بعض النصوص التي تعلم كيف مثلا أداء السلام، تبين للإنسان بعض الخصوصيات التي تنفع في هذا الجانب. قبل أن أدخل في هذه النصوص أحب أن أؤكد على قضية، وهي أنه ابتداء السلام مستحب، ولكن جواب السلام واجب، يفتي العلماء حتى لو كنت في صلاتك ودخل شخص وسلم عليك. لاحظ الصلاة لا يجوز الإنسان أن يكلم فيها الناس، هذا شيء واضح ويخاطب الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا دخل هذا المؤمن وسلم عليك فيجب عليك أن تجيب سلامه حتى في أثناء الصلاة. وطبعا هنا يقول الفقهاء أن جواب السلام يكون بنفس الصيغة التي جاء بها السلام. مثلا المسلم يقول السلام عليكم، أنت حينما تكون في أثناء الصلاة وتريد أن تجيبه تقول السلام عليكم، بعد لا تطيل ولا تقول عليكم السلام، كما قال تقول، يعني يكون كلامك صدا لكلامه، كما هو قال أنت تكرر نفس الصيغة ونفس الألفاظ. على أي حال، ورد لدينا في بعض الروايات أنه إذا سلم عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه، لا يقول سلمت فلم يردوا علي، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم. فمن واحد يريد يسلم لا يسلم بالإشارة فقط، وإنما يسلم بصوت مسموع بحيث يسمع الآخرين السلام عليه. هذا شنو فائدة؟ بفائدة من جهتين. أولا أنه أنت لا يحسب أحد أنك تكبرت عن السلام عليه وتجنبت السلام عليه، لأنه حينما لا يسمعك فهو يحسب أنك لم تسلم عليه. ومن جانب آخر أنه أنت إذا سلمت بصوت خافت ولم يسمعوك فلم يردوا عليك السلام، قد يبعث ذلك شيئا من الانزعاج والأسى في نفسك أنك سلمت عليهم ولكنهم لم يعبأوا بسلامك. فإذن نحتاج إلى أن نأخذ هذه القضية بنظر الاعتبار. بعض الناس ما أدري خجلان حياءان غفلة سلامهم يكون بصوت خافت، خصوصا حينما يدخل إلى مجلس عام وكذا لا يسلم بصوت مسموع، وهذا يكون فيه بعض السلبيات كما ذكرت هذه الرواية. وأيضا الرواية كذا تقول فإذا رد أحدكم فليجهر برده، ولا يقول المسلم سلمت فلم يردوا علي. أنت من تتجاوب أحد الناس أيضا اجهر بردك، خلي صوتك يكون مسموع بالرد بحيث هو يسمع جواب سلامه، لئلا يحسب أنك لم ترد عليه، لأن هو لم يرك أنك ردت عليه، لم يسمعك أنك ردت عليه، فيحسب أنك لم تبالي بسلامه، وهذا أيضا يجعله ينزعج قد بدرجة أكبر من الانزعاج الذي يكون عند الإنسان حينما يجد أن شخصا يدخل من دون أن يسلم عليه. فهذا الشيء من المهم أن يؤخذ بنظر الاعتبار. ورد لدينا في بعض الروايات عن معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله عز وجل قال إن البخيل من بخل بالسلام. أن الإنسان هذه الكلمات البسيطة التي لا يقولها في وقت يناسب أن يقولها، هذا يكون من أوضح مصاديق البخل. ورد لدينا في بعض الروايات لا حديث بعد أكثر من هذه القضية عن النبي صلى الله عليه وآله قال ألا أدلكم على أكسل الناس. هذه الرواية هواية مفيدة حقيقة. ألا أدلكم على أكسل الناس وأسرق الناس وأبخل الناس وأجفى الناس وأعجز الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما أبخل الناس فرجل يمر بمسلم فلا يسلم عليه، حتى لو ما تعرف أنت من تسلم عليه ما راح تخسر شيء، وأنت من عندك فرصة لأن تكسب شيئا عظيما ثم أنت لا تهتم به، مو فقط تكسب مودة هذا الإنسان، تكسب احترام هذا الإنسان، أنت تكسب رضا الله، أنت تكسب التقرب إلى الله، أنت تكسب الحسنات في الآخر، هذا الشيء المهم. وطبعا هو اكتساب رضا المؤمنين والمسلمين هذا الشيء أيضا مهم، ولكن قبل كل ذلك هو رضا الله، فلهذا تكون النية لله خالصة في هذا السلام. فيقول أما أبخل الناس فرجل يمر بمسلم فلا يسلم عليه، وأما أكسل الناس فعبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا بلسان. حتى ما يحرك لسانه بذكر الله. بعض الأذكار حتى الشفة ما تتحرك بها، مثلا حينما تقول لا إله إلا الله الشفة لا تتحرك، حينما تقول سبحان الله والحمد لله لا، هنا الشفة تتحرك. بعض الأذكار حتى شفاه الإنسان ما تتحرك، فحينما الإنسان يكسل عنها فهو من أكسل الناس. وأيضا ورد وأما أسرق الناس فالذي يسرق من صلاته، هي صلاتك، هي صلاتك هذه لك مو لغيرك. فيقول كيف الإنسان يسرق من صلاته؟ فالذي يسرق من صلاته تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. هذه الصلاة التي يصليها الإنسان إذا لم يركع كما يجب أن يركع، لم يسجد كما يجب أن يسجد. أنا ألاحظ مع الأسف في بعض الأحيان في المشاهد المشرفة حينما نجد بعض الناس يصلون، حينما هو يكون على عجل يريد يرفع رأسه من الركوع لا يرفع رأسه بشكل لا تنتصب قامته. يقول الفقهاء يجب أن تنتصب قامتك بعد الركوع، مو أنه مجرد أن تركع ثم تهوي مباشرة أو ترفع رأسك شيئا ما قليلا، هي فرقها لا يعد الثواني. تقول هذه الرواية أسرق الناس الذي يسرق من صلاته، هذا ينقص من صلاته فكأنه يسرق منها. ومن اللي هو يخسر؟ السارق والمسروق هو واحد، السارق والمسروق منه هو شخص واحد، هو الخسران. فلهذا هذا يكون من أسرق الناس، هذا الذي يسرق من نفسه. وأما أجفى الناس فرجل ذكرت بين يديه فلم يصلي علي. كيف؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا رسول الله الذي بذل نفسه وكل ما يملك من أجل أن يصل الإسلام نقيا إلينا، هذا رسول الله الذي كسرت رباعيته، الذي عاد الأقربين في الله سبحانه وتعالى، هذا حينما يذكر عندنا ولا نصلي عليه فنحن حقيقة نكون من أجفى الناس، هذا الذي نرجو شفاعته يوم القيامة، هذا الذي فجع بولده الحسين وبكى عليه في الدنيا قبل أن تحدث واقعة الطف، هذا الإنسان العظيم يذكر عندنا ولا نصلي عليه، فنحن نكون من أجفى الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما أعجز الناس فمن عجز عن الدعاء، الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى، هي كلمات تصدر منه يمكن أن يكون لها أثر عظيم في تغيير المقادير الكونية. هذه الطريقة التي جعل الله سبحانه وتعالى لعباده فرصة أن يؤثروا على القرار الإلهي الذي يتحكم بحركة هذا الكون، هذه القضية العظيمة التي الله سبحانه وتعالى فسح الباب فيها للإنسان، إذا الإنسان تقاعس عنها في الحقيقة فهو من أعجز الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ضنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح النقاه، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة